بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
نعم، يعني الناس رغبات الناس في المرأة تكون لواحد من الأربع، تنكح المرأة لواحد من الأربع، إما لبعض الناس يتزوج المرأة لمالها حتى يشاطره مالها، وبعض الناس لحسبها لكونها نسيبة، وبعض الناس يتزوجها لمالها وتزوج الدين، يعني واحد من أربعة. ثم قال النبي فاظفر بذات الدين، يعني احرص على الدين، تربت يداك تقال حسب. والشاهد قوله فاظفر بذات الدين، ولم يشترط نسبا ولا مالا، فدل على أن الكفاءة إنما هي في الدين. قال اظفر بذات الدين، ما قال اظفر بذات الحسب، ولا قال بذات المال، فدل على أن الكفاءة إنما هي في الدين. نعم.
حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا.
يعني والشاهد أن الكفاءة لا تكون بالمال، لقوله من فقراء المسلمين، فالكفاءة لا تكون بالمال ولا بالنسب، لقوله في الطريق الأخرى الآتية في الرقاق قال رجل من أشراف الناس، فدل على الكفاءة في الدين هذا الحديث. وقال رجل مر رجل من فقراء المسلمين فقالوا هذا لا ليس له مكانة في المجتمع، إن خطبا لا يزوج ولا وإن شفع لا يشفع، من فقراء المسلمين. وجاء في الطريق الأخرى التي في الرقاق قال رجل من أشراف الناس، فدل على الكفاءة لا تكون بالمال ولا بالنسب، وإنما الكفاءة تكون في الدين خلافا للجمهور. نعم، اقرأ كلام الشارع. قوله باب الأكفاء في الدين.
قوله باب الأكفاء في الدين جمع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة، المثل والنظير. واعتبار كفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة لكافر أصلا.
هذا مجمع عليه أن الكفاءة تكون في الدين، والخلاف الكفاءة في غير الدين، في المال وفي النسب. فالجمهور يقول تكون الكفاءة في النسب، فالعربي لا يكون ليس كفء للعجم، والقرشية ليست كفء لغير القرشي، والفقير الغنية ليست كفء للفقير، هذا عند الجمهور. نعم، والصواب أنها إن الكفاءة تكون في الدين، يجوز للشريفة أن تتزوج غير الشريف. نعم.
قوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الآية. قال الفراء النسب من لا يحل نكاحه، والصهر من يحل نكاحه. فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين تصلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر. وقد جزم بأن اعتبار كفاءة مختص بالدين مالك، ونقل عن ابن عمر وابن مسعود، ونقل عن ابن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز.
نعم، وهذا هو الصواب، وهو اختيار المؤلف أن الكفاءة تكون في الدين، فهو المالك وجمع من الصحابة، اختيار البخاري هو الذي تدل عليه النصوص كما رأيتم. نعم.
واعتبر كفاءة في النسب الجمهور
قالوا الكفاءة تكون في النسب، فالعربي ليس كفء للعجم، والقرشي ليس كفء لغير القرشي عند الجمهور. نعم.
وقال أبو حنيفة قريش أكفاء بعضهم بعضا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفءا لقريش كما ليس أحد من غير العرب كفءا للعرب، وهو وجه للشافعية.
هو الآن الموجود الآن مثل أن القبيلي والخضيري، القبيلي ليس لا يتزوج خضيرية، وبعضهم خطين خط، هذا الآن هذا الكفاءة هذا عند الناس. نعم.
والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم. ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض. وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح. وبه قال أحمد في رواية:
يفسخ النكاح. سالم نكح بنت أبي حليفة ولم يفسخ النكاح، والمقدار كذلك. الثوري يقول: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح إلا إذا رضي الأولياء. نعم.
وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراما، فأرد به النكاح، وإنما تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركه، فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه.
نعم، تركوه يعني. يقول: ليس نكاح غير الأكفاء حراما، لكنه تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا سقط حقهم، وإن طلبوا فلهم الفسخ. نعم.
وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كي لا تضيع المرأة في نفس نفسها في غير كفء انتهى.
كي لا، نعم، تضيع المرأة. نعم.
كي لا تضيع المرأة في نفسها في غير كفء انتهى. ولم يثبت اعتبار الكفاءة بالنسب حديث.
نعم، والشاهد ما في دليل في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، ما في حديث. الحديث كلها تدل على أن المؤمنين أكفى بعضهم لبعض. نعم.
وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رضي الله عنه رفعه: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، فإسناده ضعيف. واحتج البيهقي بحديث واثلة مرفوعة: إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل. الحديث وهو صحيح أخرجه مسلم، لكن في الاحتجاج به لذلك نظر، لكن ضم بعضهم إليه حديث: قدموا قريشا ولا تقدموها.
صفحة 135، قوله: لبالها ولحسبها. السطر الخامس. نعم.
قوله: لمالها ولحسبها، بفتح المهملتين ثم موحدة، أي شرفها. والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره. وقيل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة، وقيل المال، وهو مردود لذكر المال قبله وذكره معطوفا عليه. وقد وقع في مرسلي.
نعم، بعد السطرين: ويؤخذ من الشريف. بعد السطرين سطر: ويؤخذ من الشريف والنسيب.
ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب لأن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة، فتقدم ذات الدين. وهكذا في كل الصفات. وأما قول بعض الشافعية: يستحب ولا تكون المرأة ذات قرابة قريبة، فإن كان مستندا إلى الخبر فلا أصل له، أو إلى التجربة، وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحمق فهو متجه. وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه: إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال، فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له. ومنه حديث سمرة رفعه: الحسب المال والكرم التقوى.
يكفي المقصود أن الصواب في المسألة أن الكفاءة تكون في الدين، لكن إذا خشي الإنسان من يعني من مفسدة فإنه لا يزوج إذا كان مثلا قبيل يزوج درع للمفسدة، لأن درع المفسدة مقدم على المصالح، لأن بعض القبائل إذا تزوج خليل تقوم قائمتهم ويحصل نزاع وشقاق، بل قد يحصل قتال. ووجد بعض القبائل لما تزوج قبيل خليل ذهبوا إلى المحكمة وفسخوها منه بقوة، فهذا إذا كان يخشى مفسدة فيترك الدرع للمفسدة. نعم، وإلا هو جاء شرعا لا حرج. نعم، ما يعادات لا في أقوال العلماء لا شك، الجمهور يرى هذا. بل إذا خشى الإنسان من الفتنة من يعني يدرع المفسدة، إذا خشى المفسدة لا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم من ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للأكفاء في المال وتزويد المقل المثرية، المقل عن الفقير والمثرية عن الغنية، وهل الكفاءة في المال معتبرة أو غير معتبرة؟ والصحيح أن الكفاءة في المال غير معتبرة، كما أن الكفاءة في النسب غير معتبرة كما سبق، خلافا للجمهور القائلين بأن الكفاءة في النسب معتبرة. سبق عن المؤلف رحمه الله ترجم بالكفاءة في الدين، وأن الكفاءة في الدين هي المعتبرة، فالمسلم كفء للمسلمة سواء كان عربيا أو عجميا، وسواء كان شريفا أو وضيعا، والكافر ليس كفءا للمسلمة. لا يحل للكافر أن يتزوج المسلمة، ولا يحل المسلم أن يتزوج الكافر، كما قال الله: فلا هن حل لهم ولا هم حلوا لهم. قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. أما ما عدا ذلك فالمسلمون أكفاء بعضهم لبعض، الغني كفء للفقيرة، والفقيرة كفء للغني، والقرشي كفء لغير القرشية، والقرشية كفء لغير القرشي، على الصحيح. أما الجمهور فإنهم يرون الكفاءة في النسب معتبرة، وأن القرشية ليست كفء لغير القرشي، بعضهم قال الهاشمي أيضا، الهاشمية ليست كفء لغير الهاشمي، وكذلك العرب ليسوا أكفاء للعجم، إذا تزوجت عربية بعجمي فلأولياء الفسخ عند الجمهور، إلا إذا رضوا وأسقطوا حقهم. وكذلك الكفاءة في المال الصهانة غير معتبرة، ومن اعتبر الكفاءة بالمال قال إن من لم يرضى من الأولياء فله فسخ، فإن رضوا سقط حقه. وهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، تفسير لقوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وما لا تقسطوا تعدلوا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى جمع يتيمة، وهي بنت التي تكون في حجر وليها ويكون هو الذي يتولى عقد نكاحها، لكونها يتيمة ليس لها أب ولا أخ ولا أبن أخ ولا عم، فيكون وليها ابن عمها. كان في الجاهلية كانوا وفي أول الإسلام أيضا إذا صارت اليتيمة في حجر ابن عمها وكانت جميلة أو كان لها مال فإنه ينكحها يتزوجها لأنه وليها، ولكنه لا يعدل لها في الصداق، يعطيها أقل من صداق نسائها، أقل من مهر مثلها، وإن كانت ليست جميلة أو ليس لها مال فإنه يعدل عنها ويزوجها غيره. وعائشة رضي الله عنها بينت معنى هذه الآية، وأن ولي اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها فيجب عليه أن يعطيها صدقة مثلها ويبلغ بها على سنتها في الصداق، لأنه إذا لم يرغب فيها حينما تكون غير جميلة أو ليس لها مال فإنه يعدل عنها ويزوجها، فكما يعدل عنها إذا كانت قليلة المال والجمال فكذلك إذا رغب فيها إذا كان ذات المال والجمال فعليه أن يكمل لها صداقها. وهذا هو القسط العدل، أن يقسطوا، ويخصهم أن لا تقسطوا في اليتامى، يعني لا تعدلوا في اليتيمات ولا تعطوهن صداق أمثالهم، فاعدلوا عليهن إلى غيرهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباع. وعائشة رضي الله عنها فسرت هذه الآية لابن أختها عروة بن الزبير، قالت: يا ابن أختي
هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صدقها يعني مهرها، فنهوا عن نكاحهم إلا أن يقسطوا يعني إلا أن يعدلوا إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح ما سواهن إذا يعني إذا لم يريدوا أن يقسطوا لهن في الصداق فأمروا بنكاح ما سواهن. قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وقال الله تعالى أفتى المؤمنين قال ويستفتونك قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء جمع يتيمة التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. قالت فأنزل الله أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال ورغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة على فكلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النسب. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها يعني يعدلوا ويعطوها حقها الأوفى بالصداق. فيؤخذ من عموم التقسيط على أن كفاءة المال غير معتبرة، يؤخذ من عموم هذا التقسيط وجه الدلالة على أن الكفاءة المال غير معتبرة عموم التقسيم، يؤخذ من عموم التقسيم على أن الكفاءة المال غير معتبرة اشتمال التقسيم على تزويج المقلة المقلة المثرية وتزويج المثري المقلة المقلة عن الفقير والمثري الغني. فهذا التقسيم فيه أن يتيمة قد تكون مثرية وقد تكون غير مثرية، فإذا كانت مثرية وجميلة رغبوا في نكاحها الأولياء وإذا كانت غير مثرية فركوها. فيؤخذ من عموم التقسيم على أن الكفاءة في المال غير معتبرة اشمال التقسيم على تزوج المقل المثرية وتزوج المثرية المقلة دل على أن الكفاءة في المال غير معتبرة، ومن اشترط الكفاءة في المال يجيب باحتمال رضا المرأة ورضا الأولياء فسقط حقهم في الكفاءة. نعم كلام السلام قوله
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية. أما اعتبار الكفاءة بالمال فمختلف فيه عند من يشترط الكفاءة، والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر، ونقل صاحب الإفصاح عن الشافعي أنه قال الكفاءة في الدين والمال والنسب، وجزم باعتبارها أبو الطيب والصيمري وجماعة، واعتبره الماوردي في أهل الأمصار، وخص الخلافة بأهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون المال. وأما المثرية فبضم الميم وسكون المثلثة وكسر الراء وفتح التحتانية هي التي لها تراء بفتح أوله والمد وهو الغنى، ويؤخذ ذلك من حديث عائشة الذي في الباب من عموم التقسيم فيه لاشتماله على المثري والمقل من الرجال والمثرية والمقلة من النساء، فدل على جواز ذلك، ولكنه لا يرد على من يشترطه لاحتمال إضمار رضا المرأة ورضا الأولياء.
هذا الاحتمال غير وارد. نعم، وإذا أخذت الاحتمالات فإنه لا يثبت شيء، كل شيء في احتمال. يعني يتزوجها وهي غنية وقد يتزوج نعم ويعدل عنها إذا كانت فقيرة. التقسيم. نعم.
قال عفى الله عنك. واستدل به على أن للولي أن يزوج محجورته من نفسه، وفيه أن للولي حقا في التزويج لأن الله خاطب الأولياء بذلك.
نعم، إذا كان مثل ابن عمها وهو أقرب الأولياء لها فله أن يزوجها من نفسه في حضور شاهد العدل، يقول تزوجت فلانة، فهو العاقد منه الإجاب ومنه القبول. هو لا بد من الرضا، الرضا لا بد منه. كلهم سووا. قال الأكبر يزوجها واحد من كف حصل، لكن فإذا قدم الأكبر سنة أو علما إذا كان يعني غيره مثلا ليس عادلا لا بد، أو مثلا يعني عامل ما يدل على أنه تسقط ولايته فينتقل إلى غيره. نعم
أحسن الله عليك.
نعم.
باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
نعم. هذا الباب فيما في شؤم المرأة. باب ما يتقى من شؤم المرأة. والشؤم ضد اليمن. يقال تشأمت بكذا وتيامنت بكذا. والشؤم مشقة والضرر. قول الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهذه الآية الكريمة فيها اختصاص الشؤم ببعض النساء دون بعض. قوله إن من أزواجكم يعني من للتبعيض. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فمن الأزواج من هو عدو والعدو فيه الشؤم. فيختص الشؤم بمن كان عدوا من النساء. ثم ذكر حديث ابن عمر من طريقين. الطريق الأول الشؤم في المرأة والدار والفرس. هذا بالجزم الشؤم في المرأة والدار والفرس. والطريق الثاني قال إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. والحديث هذا حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. ولا ينافي هذا النهي عن يعني هذا الحديث لا ينافي النهي عن التطير والتشاؤم. النبي نهى عن التطير قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فكيف الجمع بين الحديث النهي عن التطير وبين هذه الحديث التي فيها الشؤم في المرأة والدار والفرس؟ الله تعالى وفي الحديث يقول النبي في وصف 70,000 لا يسترقون ولا يكثرون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. فأخبر من التطير من خصال الكفار قالوا إنا تطيرنا بكم أصحاب القرية. وقال عن آل فرعون وإن تصبكم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الجواب أن هذا ليس من التطير ما في هذا الحديث. لا هذا ليس من التطير. التطير من عين التشاؤم من عين. وأما قول النبي الشؤم في ثلاث فقال أن الله يجعل في بعض الأعيان من النساء أو المساكن أو الدواب شؤما. يعني بعض الأعيان يجعل الله فيها شؤما يعني في ذاتها. فإذا أحس الإنسان بشيء من ذلك فإنه يبتعد عن هذا الشيء. أما التطير فإن الإنسان يتشاءم وبنفسه يتشاءم بأشياء يتشاءم بالمرئيات بالمسموعات ببعض الأشياء بدون أن يكون فيها شؤم. أما هذه الحديث فهي أن هذه الذوات قد يجعل الله فيها شؤما. قد يجعل الله في بعض الأعيان من النساء أو الدواب أو المساكن شؤما. ففي المرأة مثلا تكون سيئة الخلق تؤذي بلسانها أو تكون عقيمة عقب رحمها وسوء خلقها. وفي الدار كانت تكون ضيقة قليلة المرافق سيئة الجيران. أو يكون الشؤم في بعض ساحاتها وخبث جيرانها. وفي الدابة كانت تمنع ظهرها وتكون سيئة الطباع تؤذي تسقط صاحبها إذا ركب أسفرته
فإذا وجد الإنسان في شيء من ذلك فهذا يجعل على أن هذه الدابة فيها شر يبدله غيرها، أو هذه المرأة فيها شر، وهذا الفرس فيه شر. وأما حديث أسامة ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، فهذا فيه دليل على أن الشر خاص بمن تحصل منها العداوة والفتنة لا في جميع النساء، والدلالة أن الشم يكون خاص بمن تحصل منها العداوة والفتنة لا في جميع النساء.
نعم
شارح تتكلم على هذا وساق بعض الحديث اللي تدل على السعادة وسعادة الآدم والشقاوة. شوف السطر الثاني، وقد جاء في بعض الحديث من صفحة 38
حسن الله عليه، وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك، وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعا من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. وفي رواية لابن حبان: المركب الهني والمسكن الواسع. وفي رواية للحاكم: وثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك، وتحمل لسانها عليك، والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحق أصحابك.
يعني بطيئة في المشي، متعبة. نعم، إن ضربتها تتعبك، تضربها ولا يفيد، وإن تركتها لم تلحق أصحابك، متأخر. نعم، مثل حاصل جمل جابر كان قطوفا يتأخر أتعبه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنخس بعصا فصار سيرا حثيثا. نعم
أحسن الله إليك.
والدار
تكون ضيقة قليلة المرافق. وللطبراني من حديث أسماء: إن من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة. وفيه سوء الدار ضيق ساحاتها وخبث جيرانها، وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعها، وسوء المرأة عقم رحمها وسوء خلقها.
قوله ما تركت بعدي فتنة،
قال عفى الله عن قوله ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال الشيخ تقي الدين السبكي في إيراد البخاري هذا الحديث عقب حديثي ابن عمر وسهل بعد ذكر الآية في الترجمة: إشارة إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها العداوة والفتنة، لا كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم بكعبها أو أن لها تأثيرا في ذلك، وهو شيء لا يقول به أحد من العلماء، ومن قال إنها سبب في ذلك فهو جاهل. وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر إلى النوء الكفر، فكيف بمن ينسب ما يقع من الشر إلى المرأة مما ليس لها فيه مدخل؟ وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر، فتنفر النفس من ذلك، فمن وقع له ذلك فلا يضره أن يتركها من غير أن يعتقد نسبة الفعل إليها. قلت: وقد تقدم تقرير ذلك في كتاب الجهاد وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن، ويشهد له قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، فجعلهن من حب الشهوات وبدأ بهن قبل بقية الأنواع، إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك. ويقع في المشاهدة حب الرجل ولد من امرأته التي هي عنده أكثر من حبه ولده من غيرها. ومن أمثلة ذلك قصة النعمان ابن بشير في الهبة. وقد قال بعض الحكماء: النساء شر كلهن، وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن. ومع أنها ناقصة العقل والدين، تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين، كشغله عن طلب أمور الدين وحمله على التهالك على طلب الدنيا، وذلك أشد الفساد. وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد في أثناء حديث: واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
على كل حال، يعني هذا فيه دليل على بعض الأعيان يعني يكون فيها الشؤم، فإذا وجد شيئا من ذلك فإن عليه أن يتقيه، وليس هذا من باب التطير. نعم هذا هو الظاهر. قال: إنكم الشؤم في ثلاث، الشؤم هو أفقد الحصر. نعم على ظهره اصحاب الرجل او نعم جمع ايش؟ لا هذا الرواية الاولى فيها الشم في ثلاث جمع بينه وبين الحديث هم من اجل ان كان الشم والشم معنى واحد الشم في ثلاث او ان كان الشم في ثلاث معنى واحد كل حديث واحد لكن ذاك التطير فالإنسان يتطير ويتشاعب بالأشياء وهذا فيه أن بعض هذه الأعيان يجعل الله فيها شؤما قد لا يكون مخصوص في هذه الثلاثة لكن إذا وجد شيئا من ذلك فإنه يستنب هذا الشيء ولكن يتطير بدون سبب تطير بالأشياء نعم في نفسه نعم تشاعب وهذا ليس من باب التشاؤم هذا من باب اتقاء البعد عما يكون فيه نحس أو تخلص نعم
حسن الله عليك. باب الحرة تحت العبد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت
وأدم من أدم البيت
فقال ألم أرى البرمة فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال هو عليها صدقة ولنا هدية
نعم قال الترجمة في أضاب الحرة تحت العبد يعني وهل لها الفسخ أو لها الفسخ يعني هل تخير أو لا تخير يعني والصواب أنها تخير كما دلت الحديث باب الحرة تحت العبد وأنها تخير إذا عتقت تحته والمؤلف سكت عن الحكم لأن فيه خلاف بين العلماء ولكن الحديث صريح لأن الحرة تحت العبد تخير إذا عتقت تحت العبد تخير ذكر حديث عائشة قال كان في بريرة وهي مولات لبريرة ثلاث سنة السنة الأولى أنها عتقت فخيرت وكان زوجها عبدا يقال له مغيث فلما اعتقت وجاءت بريرة إلى عائشة تطلبها أن تعينها على العتق لأن اشترت نفسها كاتبت على النجوم كل سنة تدفع نجم طلبت من عائشة أن تعينها وقالت إن شاء أهلك أن أصب ثمنك صبا ويكون لي الولاء فقالت لأهلها ذهبت لها قالوا لا كانت تحت تشتريها لله والولاء لنا فلما علم الذي قال اشتريها واشترط لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان بأي شرط فاشترتها وعتقت وصار لها الولاء هذه السنة الأولى وكان زوجها يقال له مغيث فاختارت نفسها وفسحت النكاح ولكن زوجها كان يحبها كثيرا مغيث وكان متعلقا بها حتى إنه كان يمشي في الأسواق ودموعه تجري على خديه فلما رأى من ذلك شفع لها وقال يا بريرة رجعتي قالت يا رسول الله أتأمرني أو تشفع فقيها قال يعني كان أمر ما فيه ما لي خيار وما كان لمؤمن ولا مؤمنة يكون لهم خيار من أبيه فقال النبي لا إنما أنا شفع قالت لا حاجة لي فيه ما قبلت شفاعة النبي كان يقال اعجبوا من حب مغيث لبريرة ومن بغضها له هذا ما يتعجب منه والسنة الثانية أنها لما اعتقت اشترط أولياؤها أن يكون لهم الولاء فبطل هذا الشرط فقال الولاء لمن اعتق في دليل على أن البيع إذا اشتمل على شرط باطل يصح البيع ويبطل الشرط أيضا هذه من الفوائد فوائد كثيرة لأن بعض العلماء استنبط من قصة بريرة أكثر من 100 فائدة لكن هذه ثلاث سنة ذكرتها عائشة السنة الأولى أنها عتقت فخيرت، فدل على أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فإن تخير. السنة الثانية أن الولاء لمن اعتق ولو اشترط المشتري البائع أن يكون له ولاء فلا يكون له. السنة الثالثة أنه إذا تصدق على فقير ثم أهدى هذا الفقير للغني جاز الغني أن يأكله الصدقة، لأنها تغيرت انتقلت من كونها صدقة إلى كونها هدية. ولهذا قالت: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النعم قدريا فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، برمة يعني فيها لحم يطبخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة يعني ما فيها لحم، ما جبت لحم منها. قيل: لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، الرسول ما يأكل الصدقة. فقال: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. تغيرت حاله، في أن المال إذا جاء الفقير تتغير حاله، يكون إذا حينما يعطاه الفقير يكون صدقة، وحينما يهدي للغني يكون هدية. فإذا أعطي الفقير زكاة ثم عزم بعض الأغنياء فلهم أن يأكلوا منه، لأنه صار هدية حينما وصل إلى الفقير وأهدى الغني صار هدية. نعم. الولع عصوبة، سبع نعمة المعتق على رقيقه بالأثم. نعم. لا، وأيضا حس يرثه إذا كمله أقارب، إذا لم يكن مات المولى وليس له أقارب من جهة النسب يرثه المعتق بالولاء. هذا الولاء عصوبة، الولاء عصوبة سببه نعمة المعتق على رقيقه بالأثق، يرث بها إذا هو وعصبته أيضا، وتعصبون بأنفسهم إذا لم يوجد عصبة ولا ورثة للمولى. ومن العلماء من قال إنها لا تعتق، ولهذا جزم لم يجزم المؤلف بالحكم، قال: باب الحرة تحت عبد. لكن الحديث صريح: عتقت فخيرت. وقال بعض العلماء إن زوجها كان حرا، وهو ضعيف أيضا. نعم.
باب لا يتزوج أكثر من أربع، لقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع. وقال علي بن الحسين: يعني مثنى أو ثلاث أو ثلاث أو رباع. وقوله جل ذكره: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. حدثنا محمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في يتامى، قالت: هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع.
نعم. وهذا الباب في جزم فيه المؤلف بالحكم، وأنه لا يجوز المسلم يتزوج أكثر من أربع. قال: باب لا يتزوج أكثر من أربع، جزم بقوة الأدلة من قول الله تعالى: مثنى وثلاثة ورباع، يعني فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فالواو بمعنى أو، أصلي معنى مثنى أو ثلاث أو رباع، فانكحوا اثنتين أو ثلاث أو أربع. وأيد هذا بالأدلة الأخرى، قال: وقوله جل ذكره: أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربع، يعني مثنى أو ثلاثة أو أربع، يعني الملائكة منهم من له من الأجنحة مثنى، ومنهم من له ثلاث، ومنهم من له أربع. ذكر حديث عائشة، والشاهد قوله: فليتزوج ما طاب له من النساء مثنى وثلاثة وأربع. الشاهد أن قوله سواها مثنى وثلاثة وأربع، فالحد الجائز أربع سوى، وهذا أمر مجمع عليه. ولهذا جزم المؤلف بالحكم، قضاء لا تزوج أكثر من أربع. ونقل عن علي بن الحسين قال تفسير قوله مثنى وثلاث ورباع، لأن علي بن الحسين من أهل البيت، في الرد على الرافضة الذين يتعلقوا بأهل البيت، هذا منهم من أهل البيت، ومع ذلك فسر مثنى وثلاث ورباع. والرافضة يرون جواز الزواج تسع نسوة، ويقولون مثنى وثلاث ورباع، يقول الواو للجمع وليس بمعنى أو، مثنى وثلاثة وأربعة، اثنتين وثلاث وأربعة، الجميع تسع. ومنهم من يجيز تزوج إلى ثمان عشرة امرأة، يستدل بهذه الآية، والمثنى معدول عن اثنين اثنين، وثلاث معدول عن ثلاث ثلاث، ورباع معدول عن أربع أربع، وإذا جمعت اثنين واثنين وثلاث ثلاث وأربع أربع 18. قال يجوز الزواج تزوج باثنتي عشرة امرأة، وهذا طرف نعم كلام الشاعر رحمه الله فيه تكلم كلمة جميلة. نعم قوله باب،
قوله باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع. أما حكم الترجمة فبالإجماع، إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه.
هذا كلام جميل حافظ، يقول حكم الترجمة بالإجماع، حكم الترجمة لا يتزوج أكثر من أربع إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه، يعني الرافض لا يعتد بخلافه، الرافض ليس أهلا يعني بخلافه. الأمة أجمعوا على تحريم، على أنه لا يجوز تزوج أكثر من أربع. أما الرافضة فلا يعتد بخلافهم لأنهم يجوزون التزوج بتسع وثمان عشرة، فلا يعتد بخلافه. هذه كلمة جميلة الحافظ، قال إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه. نعم نعم. وأما انتزاعه هنا،
وأما انتزاعه من الآية فلأن الظاهر منها التخير بين الأعداد المذكورة، بدليل قوله تعالى في الآية نفسها فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ولأن من قال جاء القوم مثنى وثلاث ورباع أراد أنهم جاءوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، فالمراد تبين حقيقة مجيئهم وأنهم لم يجيئوا جملة ولا فرادا. وعلى هذا فمعنى الآية انكحوا اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، فالمراد الجميع لا المجموع، ولو أريد مجموع العدد المذكور لكان قوله مثلا تسعا أرشق وأبلغ. وأيضا فإن لفظ مثنى معدول عن اثنين اثنين كما تقدم تقريره في تفسير سورة النساء، فدل إيراده أن المراد التخير بين الأعداد المذكورة، واحتجاجهم بأن الواو للجمع لا يفيد مع وجود القرينة الدالة على عدم الجمع، وبكونه صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع معارض بأمره صلى الله عليه وسلم من أسلم على أكثر من أربعة بمفارقة من زاد على الأربع، وقد وقع ذلك لغيلان بن سلمة وغيره كما خرج في كتب السنن، فدل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بذلك.
قوله وقال علي بن الحسين،
قوله وقال علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب، يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع، أراد أن الواو بمعنى أو، فهي للتنويع أو هي عاطفة على العامل والتقدير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وانكحوا ما طاب من النساء ثلاث إلى آخره. وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة، لكونه من تفسير زين العابدين، وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم.
نعم، هذا يعني أرد عليهم من أقوال أئمتهم بعد. نعم
سلام عليك.
نعم لا لا نعم.
باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من
الرضاع،
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أحسن الله عليك.
ها؟ الرضاعتي يعني ما له واحد يعني.
ويحرم من الر.
وش الأصح؟ رضاعه والرضاع ما له واحد يعني.
عفوا عنك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
نعم. هذا الحديث هذا الترجمة في الرضاع، التحريم بالرضاع، قلت تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضع لكم، لما ذكر المحرمات بالنسب ذكر المحرمات بالرضاع، قال وأمهاتكم اللاتي أرضع لكم، دل على أن الأم من الرضاع محرمة. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة، وهذا محل الإجماع من العلماء أن الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة. وفي حديث عائشة هذا دليل على أن لبن الفحل يحرم، وسيأتي في باب خاص. وذلك أن هناك رجل يستأذن في بيت حفصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما سمعت صوت رجل عائشة يستأذن في بيت حفصة، قالت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي لعله فلان لعم حفصة من الرضاعة، فقالت لو كان فلان حيا لعم من الرضاعة دخل عليه، قال نعم، الرضاعة تحرم وتحرم من ولده، هذا عم حفصة من الرضاعة وعم عائشة من الرضاعة، قال النبي له أن يستأذن، والعم معلوم عمه من الرضاعة، دليل على أن لبن الفحل يحرم، يعني أخو زوجها، أخو زوج المرضعة، دل على أن لبن الفحل يحرم. وسيأتي في توضيح خاصة في خلاف بين العلماء، والصواب أن لبن الفحل يحرم. نعم. فإذا أرضعت امرأة طفل فيكون الزوج الذي له اللبن، إذا كان له زوجة أخرى ولها أولاد يكون أخوان أخو لهذا الرضيع من الأب. نعم، من الرضاعة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله.
نعم، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل لا تزوج بنت حمزة وهو بنت عمه من النسب له أن تزوجها، لكن قد رضع أم عمه، فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة، فدل على الرضاعة تحرم ما تحرم من النسب. لو لم يكن بينه وبين عمه رضاعة لحلت له، لا تكون بنت عمه من النسب. نعم، لكن بالرضاعة صارت ابن أخي. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي،
إن ذلك
لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، قلت نعم، فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة.
وهذا الحديث فيه أيضا تحريم بالرضاعة، وأن الرضاعة تحرم النسل. أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، قالت يا رسول انكح أختي بنت أبي سفيان، قال لها أو تحبين ذلك كلك ضرة؟ قالت نعم، لست لك بمخلية، ما يمكن أن فرد بك، وإذا لابد يكون لي ضرات، وإذا كان ضرات حب من شاركني في خير أختي، إذا كان لابد من الضرات يكون أختي. قال أو تحبين ذلك؟ لست لك بمخلية، وفي لفظ بمخلية بفتح اللام، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي إن ذلك لا يحل لي، أخت الزوجة لا تحل. قالت يا رسول الله كيف ما يحل لك والناس نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، يعني وأمها أم سلمة زوجتك؟ قال بنت أم سلمة، قالت نعم. فقال النبي لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. المعنى أن فيها مانعان، بنت أم سلمة مانعان، المانع الأول أنها ربيبة بنت الزوجة، والمانع الثاني أنها بنت أخي من الرضاعة،
يقول لو لم تكن لولتك الربيبة لكان مانع عن أخت، وهي أنها ابنة أخ من الرضاعة، فكيف تزوجها؟ كيف تزوجها وفيها مانعان؟ المانع الأول أنها ربيبة بنت الزوجة، والمانع الثاني أنها ابنة أخي من الرضاعة. كيف ابنة أخي من الرضاعة؟ قال أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أبوها أبو سلمة أرضعتنا واحدة وهي ثويبة. من هي ثويبة هذه؟ مولاة لأبي لهب، اعتقها أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهل بشر حيبة، شر أبو لهب، فسأله بعض أهله قال ماذا لقيت؟ يسأل أبو لهب الرؤيا ومات، قال ما لقيت بعدكم، لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي، يعني بمقدار يسير إلى مقدار نقرة، شيء يسير نقرة اليد، يقول هذا اللي لقيت خير بسبب أني اعتقت ثويبة اللي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، صرت أسقى بشيء يسير. وهذه الرؤيا لا ترى في قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن هذه السقيا شيء يسير لا ينفع، ما ينفع شيء يسير بمقدار النقرة اليسيرة ما يفيده. أو يقال إن هذه الرؤيا لا قيمة لها ولا يعول عليها، لماذا؟ لأن أبا لهب لم يصدق في حياته، فكيف يصدق بعد وفاته؟ هو ما صدق في حياته فكيف يصدق بعد مماته؟ فهو كذاب حيا وميتا. ثم إن هذا مرسل من قول عروة، مو متصل، قالها العروة. ثم هذا البعض من أهله من هو؟ مجهول، وريها بعض أهله، ففيه ظلمات، أولا أبا لهب لا يصدق، ثانيا أن هذا مرسل من قول عروة، ثانيا أن هذا البعض الذي رأى مجهول. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، خاطب زوجاته، ولا تعرض الوحدة علي بنتها لأنها ربيبتي، ولا تعرض علي أختها لأن أخت الزوجة ممنوعة، ممنوع الرجل أن يجمع بين أختين، فلا فيخاطب لا تعرض علي بناتكن ولا أخواتكن. أم سلمة عرضت علي أختها، وكذلك أيضا أم حبيبة، وكذلك أم سلمة قيل إنه يريد أن يتزوج بنتها بين أنها لا تحل له. شو قوله وصف صفحة 41 قوله الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة،
قوله الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة أي وتبيح ما تبيح، وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة، ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص.
يعني الحرمة في الرضاعة تكون الحرمة، الحرمة وكذلك جواز النظر وجواز الخلوة وجواز السفر، أما بقية الأحكام من التوارث ما في توارث في الرضاعة، ولا يجب الإنفاق على المرضعة، على أم المرضعة ما يجب عليها الإنفاق عليها، ولا يجب العتق بخلاف أمه من نفسه يجب عليها انعتقها بالملك، ولا الشهادة كذلك والعقل يعني يعقل من ديتها، ولا إسقاط القصاص. نعم لا يعني مستحب ليس من الرحم. طيب بعدها قال قرطبي في الحديث دلالة بعد السطرين الثلاثة دلالة على أن الرضاعة ينشر الحرمة،
وقد وقع عند أحمد من وجه آخر.
قال القرطبي بعده
قال القرطبي
في الحديث بعد وقع السطر بعد قرأت بسطر بعد وقد وقع أحمد قال القرطبي
أحسنك. قال القرطبي في الحديث دلالة على أن الرضاعة ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها، يعني الذي وقع الإرضاع بين ولده منها أو السيد، فتحرم على الصبي لأنها تصير أمه وأمها لأنها جدته فصاعدا، وأختها لأنها خالته، وبنتها لأنها أخته، وبنت بنتها فنازلا لأنها بنت أخته، وبنت صاحب اللبن لأنها أخته، وبنت بنته فنازلا لأنها بنت أخته، وأمه فصاعدا لأنها جدته، وأخته لأنها عمته، ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه ولا بنتا لأبيه إذ لا رضاع بينهم. والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن، فإذا اغتدى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما فانتشر التحريم بينهم، بخلاف قرابات الرضيع لأنه ليس بينه وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب، والله أعلم.
الحرمة تنتشر بين الرضيع والمرضعة والزوج الذي له اللبن وأقارب كل منهما، فإذا أرضعت امرأة طفلا 5 رضعات الحولين صار الطفل ولدا للمرضعة، وصارت المرضعة أما له، وصار أقارب المرضعة تنتسب بينهم الحرمة، فيصير أبو المرضعة من النسب أبو للرضيع، وأخوها من النسب خال للرضيع، وأختها من النسب خالة للرضيع، ويصير الزوج الذي له اللبن أبا للرضيع، وتنتشر الحرمة في الزوج الذي له لبن وأقاربه، ويصير أخوه أخو الزوج الذي له لبن عمه من الرضاع، ويكون أولاده من زوجة أخرى إخوة للرضيع من الأب من الرضاع، وأولاد المرضعة إخوة منه إخوة للرضيع أشقة، وهكذا. أما أبو الرضيع من النسب وأمه فلا علاقة لهم بالرضاع، وكذلك إخوته لا علاقة لهم، فيجوز لأخي الرضيع من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع ويعاد بها، يقال رجل زوج أخاه أخته، كيف ذلك؟ هذا الرضيع زوج أخاه من النسب أخته من الرضاع، ما له علاقة. سيأتي إن شاء الله تفصيلها. نعم نعم أنا لا تخيل الكلام، قلت الحرمة تنتشر في الرضيع وأولاده وأقاربه، وفي الأم الذي المرضعة وأقاربها، وفي الزوج الذي له اللبن، ثلاثة كله. أنا تكلمت أنا كلام بينت هذا، قلت إن هذا زوج أخا أخته، لا تخيل الكلام. نعم سب.
باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى
بركة. كلام في ثويبة وريه بعض أهله بشر الحيبة، قال هي ذكر أن الحيبة سوء الحال وأصل الحوبة هو المسكنة، قوله بقدر هذه تكلم سقيته بقدر هذه إلى النقرة التي تحت إبهامه، إبهام بقدر هذه النقرة التي تحت الإبهام، وقال أشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها، شيء يسير النقرة التي تحت الإبهام شيء يسير، إذا أعتقد بقدر هذا ما يفيد شيء، ما يصل إلى شفتي، وهذا لو يعني لو صح معنى هذا بالرواية عروة، وهذا الذي رواه مجهول ورؤيا أبي لهب. نعم سر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال: انظرنا ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة معقودة للرضاع المحرم، هل الرضاع المحرم واحدة أو ثلاث أو خمس، وهل الرضاع المحرم في أي زمن يرتضع الإنسان أو أنه خاص بالحولين، وظاهر النصوص التي دلت عليه النصوص أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وأما عدد الرضاعات فإن الرضاع المحرم هو 5 رضعات، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، والمؤلف رحمه الله لم يجزم بالترجمة، قال: باب من قال لا رضاع بعد الحولين،
لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره، يحرم بضم الميم والتضعيف. وظاهر الترجمة أن البخاري رحمه الله يرى أنه يحرم قليل الرضاع وكثيره تمسكا بالعموم الوارد في الأخبار، مثل حديث الباب فإنما الرضاعة ولم ظاهرها لا ولو رضعة واحدة، وهو قول لبعض العلماء مثل ابن مالك وابي حنيفة والثوري. وقيل لا يحرم إلا ثلاث رضعات في حديث لا من أدلة لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا الإبلاجة ولا الإبلاجتان. ومن العلماء قال لا يحرم إلا سبع رضعات، وقيل لا يحرم إلا خمس رضعات، وهذا هو الصواب. في حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، يعني ما يسلوه بعض الناس الذين لم يعلموا بالنسخ. وما يقال باب من قال لا رضاع بعد الحولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالآية دليل على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين. وكذلك ذكر حديث عائشة فإنما الرضاعة من المجاعة، هذا هو الشاهد الترجمة، فإن المجاعة إنما تكون في الحولين، ودليل على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين. ومثل حديث لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الحولين، وهذا هو قول جمهور العلماء وهو الصواب. وذهبت بعض العلماء إلى أن رضاع الكبير يحرم، وإلى هذا ذهبت عائشة رضي الله عنها فإنها كانت ترى أن رضاع الكبير يحرم، واستدلوا بقصة سهلة امرأة أبي حليفة مع سالم، وذلك أن سالم كان مولد أبي حليفة وكان عندهم في البيت، فشكت كثرة الدخول في البيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن سالم ولد لنا وإنه لا كبر وإنه ذو لحية، فقال أرضعيه خمس رضعات تحرمين عليه، فأرضعت خمس رضعات فصار لها من الرضاع. وكانت عائشة ترى هذا، كانت تأمر بعض بنات أخيها إذا أرادت أن تدخل رجل أن ترضع خمس رضعات، وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يروا هذا الرأي وقالوا أنه لا نرى أن أحدا داخل علينا بهذه الرضاعة، لأن الرضاع الكبير يحرم، وقالوا إن هذا خاص بسالم وسهلة، فأبى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلنا أحدا عليهن بتلك الرضاعة، وقالوا ما نرى ذلك إلا خاصا بسالم وسهلة الرضاع الكبير، وذلك أنه كبير وأرضعته. وذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وذهب إلى هذا أظن الإمام مالك أخذ بقول عائشة، وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى تقييد ما ذهبت إليه عائشة، إذا الرضاع الكبير يحرم ليس في جميع الأحوال بل في حالة خاصة وهو حالة الضرورة والحاجة. وعائشة ترى أن الرضاع الكبير يحرم مطلقا، وأبى ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خالفها وقال إن لنرى أن الرضاع الكبير يحرم وليس أحد بداخل علينا بهذه الرضاعة ولا رأينا. كانت تأمر من أراد من بنات أخيها وغيرها أن يدخل عليها أن ترضع خمس رضعات. شيخ الإسلام أن هذا يجوز لك في حالة الضرورة وليس لكل أحد، ففي تقييد. والجمهور يرى أن الرضاع الكبير لا يحرم مطلقا وأنه خاص بسالم وسهلة، هذا هو الذي قضاه جمهور العلماء، وهذا هو الصواب، ولا سيما في هذا الزمن، في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، لو فتح هذا الباب لا يسد، فتدعي بعض النساء التي تترك بعض الأجانب يدخلن عليها أنها رضعت أو أن حلبت له وراعى منها خمس رضعات، ولا سيما الخدم وقائد السيارات وغيرهم، فلو فتح هذا الباب لادعى بعض النساء أنها أرضعت وأنه حرم عليها، هذا فتح باب للشر. وفي قول في دخول عائشة على في دخول هذا الرجل عند عائشة لما دخل النبي عندها رجل كانوا تغير وجهه كانه كره ذلك، في إنكار الرجل على أهله وجود رجل في بيت لا يعرفه، فقالت إنه أخي، فقال يعني أخي من الرضاعة، فقال انظرنا ما إخوانكن، ما إخوانكن مبتدأ وخبر، ما مبتدأ إخوان خبر مع وفي رواية الكشميه من إخوانكن، وقال الحافظ أن هذه أوجه لأن من للعاقل، وفي دليل أيضا على وفي شاهد لأن الرضاع يحرم أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، لأن هذا أخوها من الرضاع أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لكن أمرها أن تتأكد، قال انظرنا ما إخوانكن. نعم كلام الحافظ قوله
باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله عز وجل حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة، أشار بهذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة الرضاعة 30 شهرا، وحجتهم قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، أي المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال، وهذا تأويل غريب، والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاع، وإلى ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن حسن، ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول إن أقصى الحمل 2.5 سنين، وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية، لكن منزعهم في ذلك أنه يغتفر بعد الحول مدة يدمن الطفل فيها على الفطام، لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج في أيام قليلات، فللأيام التي يحاول فيها فطامه حكم حولين، ثم اختلفوا في تقدير ذلك المدة في تلك المدة، في تقدير تلك المدة قيل يغتفر 0.5 سنة، وقيل شهران، وقيل شهر ونحوه، وقيل أيام يسيرة.
أن هذه الآية فيها تقدير أقل مدة الحمل وحمله وفصاله 3 شهرا، فالرضاع مدة 2.24 شهرا، بقي من 3.6 أشهر وهي أقل مدة الحمل، فهذه الآية دليل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر يعني الذي يعيش فيه في الغالب. قال إن الحجاج ولد 6 أشهر، وكذلك الوليد بن عبد الملك وغيرهم. طيب قوله بعد ذلك وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره في آخر الصفحة،
قوله وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره، هذا مصير منه إلى التمسك بالعموم وارد في الأخبار مثل حديث الباب وغيره، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث، هو المشهور عند أحمد.
وذهب يعني تكفير الله واحدة يعني على هذا قليل الرضاع وكثير، إذا رضع واحدة فحرم، وظاهر الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخذوا بالآية وما تكون رضعنكم وإنما الرضاع من المجاعة، قالوا مرة واحدة تكفي، وهي نمص الثدي على الصبي الثدي ثم يتركه، والصواب أنه لا بد من 5 رضعات، وسواء امتص الثدي أو حلب له، قال بعضهم أو جفف وأكله كما سيأتي، ومن العلماء قال أنه خاص بالتقاب الثدي. نعم.
وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على الرضعة الواحدة، ثم اختلافوا، فجاء عن عائشة 10 رضعات أخرجه مالك في الموطأ، عن حفصة كذلك، وجاء عن عائشة أيضا 7 رضعات، 7 رضعات أخرج ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنه عنها، وعبد الرزاق عن طريق عروة كانت عائشة تقول لا يحرم دون 7 رضعات أو 5 رضعات، وجاء عن عائشة أيضا 5 رضعات، فعند مسلم عنها كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نسخت ب5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ. وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت لا يحرم دون 5 رضعات معلومات، وإلى هذا ذهب الشافعي وهي رواية عن أحمد، وقال ابن حزم وذهب أحمد في رواية وقال به ابن حزم وذهب أحمد في رواية إسحاق فذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه.
في الصفحة اللي بعدها السطر الثاني قوله فإنما الرضاعة من المجاعة، السطر الرابع الصفحة 48،
قوله فإنما الرضاعة من المجاعة فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر، لأن الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرما، وقوله من المجاعة أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة هي حيث يكون رضيع طفلا لسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت ذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في حرمة مع أولادها. كأنه قال لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة عن المجاعة، فقوله تعالى أطعمهم من جوع. ومن شواهد حديث مسعود لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفا. وحديث أم سلمة لا يحرم من الرضاع إلا ما نتق الأمعاء، أخرجه الترمذي.
عندك لا تقل ولا فتق؟
ما فتق أصلا.
نعم.
إلا ما فتق الأمعاء، أخرجه الترمذي وصححه. ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع، وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات. واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم كان بشرب أم أكل،
أي
سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ.
نعم، الوجور يعني وضع في الفم، يصب في الفم، والسعوط في الأنف لأنه منفذ، والثرد والطبخ يعني يطبخ. نعم.
وإذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى، وبهذا قال الجمهور. لكن استثنى حنفية الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر، فقالوا إن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه. وأورد على ابن حزم أنه يلزم على قولهم إشكال في التقام سالم ثدي سهلة وهي أجنبية منه، فإن عياضا أجاب عن الإشكال لاحتمال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها. قال النووي وهو احتمال حسن، لكنه لا يفيد ابن حزم لأنه لا يكتفي في الرضاع إلا بالتقام الثدي، لكن أجاب النووي بأنه عفي عن ذلك للحاجة. وأما ابن حزم فاستدل بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا، واستدل به على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال الصغر لأنها الحال التي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر، وضابط ذلك تمام الحولين كما تقدم في الترجمة. وعليه دل حديث ابن عباس مذكور، وحديث أم سلمة لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وصحاه الترمذي وابن حبان. قال القرطبي في قوله فإنما الرضاعة من المجاعة تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن، ويعترض بقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعا، فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعا، إذ لا حكم للنادر، وفي اعتبار الإرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها لاطلاع على عورتها ولو بالتقامه ثديها. قلت وهذا الأخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط التقام الثدي، وقد تقدم قبل خمسة أبواب أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تفرق في حكم الرضاع بين حال الصغر والكبر، وقد استشكل ذلك مع قول هذا الحديث من روايتها، واحتجت هي بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فلعلها فهمت من قوله إنما الرضاعة من المجاعة اعتبار مقدار ما يسد الجوع من لبن المرضعة لمن يرتضع منها، وذلك عم من أن يكون المرتضع صغيرا أو كبيرا، فلا يكون الحديث نصا في منع اعتبار رضاع الكبير. وحديث ابن عباس مع تقرير ثبوته ليس نصا في ذلك، ولا حديث ام سلمة لجواز يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوع ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم، فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال، ولهذا عملت عائشة بذلك، وحكاه النووي تبعا لابن الصباغ وغيره عن داود وفيه نظر. وكذا نقل القرطبي عن داود أن الرضاع الكبير يفيد رفع الاحتجاب منه، ومال إلى هذا القول ابن المواز من المالكية، وفي نسبة ذلك لداود نظر. قال ابن حزم ذكر عن داود أنه مع الجمهور، وكذا نقل غيره من أهل الظاهر وهم أخبروا بمذهب صاحبهم، وإنما الذي نصر مذهب عائشة هذا، وبالغ في ذلك هو ابن حزم ونقله عن علي وهو من رواية ابن حارث الأعور عنه، ولذلك ضعفه ابن عبد البر. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال رجل يا عطاء إن امرأة سقتني من لبنها بعدما كبرت أفأنكحها؟ قال لا. قال ابن جريج فقلت له هذا رأيك؟ قال نعم، كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها، وهو قول ليث بن سعد. وقال ابن عبد البر لم يختلف عنه في ذلك، يختلف عنه في ذلك.
عائشة ترى بإطلاق كانت تأمر بنات أخيها أن ترضع من أرادت. نعم.
قلت وذكر الطبري في تهذيب
خالفها سائر أمهات المؤمنين، خالف عائشة في هذا. نعم. اجتهاد منها. نعم.
قلت وذكر الطبري في تهذيب الآثار في مسند علي هذه المسألة، وساق بإسناده الصحيح عن عفصة مثل قول عائشة، وهو مما يخص به عموم قول أم سلمة
أبا سائر أزواج النبي،
أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليه النبي تلك الرضاعة أحدا، أن يدخلن عليه النبي تلك الرضاعة أحدا، أخرجه مسلم وغيره.
نعم. قال وأبا سائر أزواج النبي أن يدخلن عليه أحدا بتلك الرضاعة التي في الكبار. يعني هذا خاص، ورأوا أن هذا خاص يعني سالم وسهلة، وهو مذهب الجمهور أنه خاص. عائشة رأى أنه جائز مطلقة، شيخ الإسلام يقيده في حال.
نعم. ونقل الطبري أيضا عن عبد الله بن الزبير والقاسم محمد عروة في آخرين، وفي تعقب عن القرطبي حيث خص الجواز بعد عائشة بداود، وذهب الجمهور اعتبار الصغار في الرضاع المحرم، وقد تقدم ضبطه، وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة، منها أنه حكم منسوخ وبه جزم المحب الطبري في أحكامه. وقرروا بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة، والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرها. ومثلاً
الكلام طيب، شوف آخر سطر في الحديث جواز، آخر جملة في
وفي الحديث أيضا جواز،
كان ما أثر لك شيخ الإسلام هنا في هذا، لكن أشار أنه مذهب داود وجماعة وقال به جماعة، يعني ليس خاصا كأنه كان مذهب عائشة، أخذ به بعضهم نسبي إلى داود وإلى غيره وجماعة. ها؟ لا ما حفصة ما أظن
ذكر الطبري في كتب الآثار في مسند علي هذه المسألة شرح مسند الصحيح عن حفصة.
هذا بعد ما هو مشهور، ما شرع معاشه نقل هذا فيه يعني ناظر، لكن كان عادة الحافظ يذكر الشيخ الإسلام تيمس ما ذكره هنا، ما ادري ما اطلع عليها، فالعادة هي يذكر الشيخ الإسلام مثل في المسائل يتعقب.
نعم. وفي الحديث ايضا جواز دخول ما اعتربت المرأة بالرضاعة معه عليها، وانه يصير اخا لها، وقبول قولها في من اعترفت به.
نعم. هذا يصير أخا لها من الرضاعة، من اعترفت المرأة بالرضاعة إذا كانت امرأة ثقة يعني، ويصير أخا لها، وقبول قولها في من اعترفت به لأنها تقول شهادة الموضع كما سيأتي. نعم.
وأن الزوجة يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بينه بيته والاحتياط في ذلك والنظر فيه. وفي قصة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل، وقال ابن رفعة يؤخذ منه جواز تعاطي ما يحصل الحل في المستقبل،
ما يحصل الحل
في المستقبل وإن كان ليس حلالا في الحال.
يعني في قصة سالم وقال أرضعيه خسرة تحرمي عليه جواز الشدة الحيال، يعني في نظر هذا خصوصيته.
نعم. باب لبن الفحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن ابن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا بالقعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت بالذي صنعت فأمرني أن آذن له.
نعم. هذا الترجمة في لبن الفحل، والفحل هو الرجل يعني الزوج، أي ما حكم، هل يحرم كما يحرم لبن المرأة؟ لبن المرأة يحرم بالاتفاق ونص القرآن، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لبن المرأة المرضعة يحرم بالاتفاق، لكن الزوج الذي له اللبن الذي تسبب عنه اللبن هل تنتشر الحرمة إليه أو لا تنتشر؟ الصواب أن لبن الفحل يحرم، هذا هو الصواب. الذي تدل عليه النصوص, وهي المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الصواب الذي ذهب إلى جمهور العلماء أن لبن الفحل يحرم فحل الرجل, لأن اللبن نشع بسبب الجماع, فاللبن الاجتماع في الغالب أنه يكون سبب الحمل, والحمل يكون لابد من مع الرجل والمرأة, فلهذا يحرم على الصحيح الذي دلت عليه النصوص. فإذا أرضعت امرأة طفلا 5 رضعات الحولين صار طفل ابنا لها, وصار جميع أبنائها وبناتها إخوة لهذا الرضيع, وصار أبوها من النسب يكون جده من الرضاع جد لهذا الطفل, وصار إخوتها أخوال له, وصار الزوج الذي له اللبن أبوه من الرضاع, وصارت أبناؤه من هذه المرأة إخوة الأشقة من الرضاع, وأبناؤه من الزوجات الأخرى إخوة له من الأب من الرضاع, وصار إخوة الزوج الذي له اللبن أعمامه من الرضاع, وأبوه جده من الرضاع, وهكذا. فالحربة تنتشر في 3 فقط, في المرضعة التي لها أرضعت وأقاربها, وفي الرضيع الذي ارتضع وأولاده, وفي الزوج الذي له اللبن وأقاربه 3. أما أبو الرضيع من النسب وأمه من النسب ويأخذ من النسب لا علاقة لهم في الرضاع, فيجوز لأخينا النسب أن يتزوج أخته من الرضاع. والمؤلف ما جزم في الحكم لأن المسألة فيها خلاف, قال باب لبن الفحل يعني وهل يحرم يعني أي الرجل يعني ما حكمه, وهل يحرم كما يحرم لبن المرأة, في خلاف. والصواب أنه حرم كما دل عليه حديث الباب, وكما هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء. في هذا الحديث أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة, بعد أن نزل الحجاب قال فعيسى فأبيت أن آذن له, فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صرعت قال فأمرني أن آذن له, فله الأخر إذني له فإنه عمك شربت يمينك. فهذا أبو القعيس زوج للمرأة التي أرضعت عائشة, وهذا أخوه, فكان عما لها لأخو زوج المرأة التي أرضعت عائشة. نعم, قوله باب لبن الفحل,
قوله باب لبن الفحل فتح الفاء وسكون مهملة أي الرجل, ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه. قوله عن ابن شهاب
في الصفحة 51 وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم في وسط الصفحة,
أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة بمن تضع الصغير بلبنه, فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلا. وفي خلاف قديم حكي عن ابن عمر وابن الزبير ورافع
بنت المقديم. زوج المرأة التي أرضعت تكون أختا له, بنت زوج المرأة التي أرضعت تكون أختا له من الأب, أختا له من الرضاع من الأب. زوج المرأة اللي أرضعت إذا كان له بنت من غيرها صارت اختلها من الرضاع من الأب.
وفي خلاف قديم حكي عن ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وغيرهم. ونقل ابن وطال عن عائشة وفيه نظر,
يعني هذا الخلاف لأن لبن الفحل لا يحرم, في خلاف قديم.
ونقل ابن وطن عن عائشة في نظر, ومن التابعين عن سعيد بن مسيب وابي سلمة القاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبي وابراهيم النخعي وابي قلابة وإياس بن معاوية, اخرجها ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر. وعن ابن سيرين نبئت ان ناسا من المدينة اختلفوا فيه, وعن زينب بنت ابي سلمة انها سألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين وقالوا الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا. وقال به من فقهاء ربيعة الرأي وإبراهيم ابن علية وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه وأغرب عياض ومن تبعه في تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم, مع وجود رواية عمن ذكرنا بذلك. وحجتهم في ذلك قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرهما في النسب. ووجب بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل في الحكم على نفي الحكم عما عداه، ولا سيما وقد جاءت الحديث الصحيحة. واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل عن الرجل وإنما ينفصل من المرأة، فكيف تنتشر حرمة إلى الرجل؟ والجواب أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. وأيضا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا، واجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده. وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة اللقاح واحد، أخرجه ابن أبي شيبة. وأيضا فإن الوطأ يدر اللبن فالفحل فيه نصيب،
فللفحل فيه نصيب.
وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريج في أهل مكة ومالك في أهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم، إلا أن لبن الفحل يحرم.
يعني جماهير من الصحابة والتابعين والأئمة يرون أن لبن الفحل يحرم، وبعض العلماء يرى أنه لا يحرم من الصحابة ومن غيرهم. هذا
نعم. وحجتهم هذا الحديث صحيح. وألزم الشافعي المالكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح إذا كان من الآحاد، لما رواه عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة أن لبن الفحل لا يحرم. قال عبد العزيز بن محمد وهذا رأي فقهائنا إلا الزهري. فقال الشافعي لا نعلم شيئا من علم خاصة أولى بأن يكون عاما ظاهرا من هذا، وقد تركوه للخبر الوارد، فيلزمهم على هذا إما يردوا هذا الخبر أو يردوا ما خالف الخبر. على كل حال هو المطلوب. قال القاضي عبد الوهاب يتصور تجريد ابن الفحل برجل له امرأتان ترضع أحداهما صبيا والأخرى صبية، فالجمهور قالوا يحرم على الصبي تجويز الصبية، وقال من خالفهم يجوز، واستدل به على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع يثبت حكم الرضاع بينهما، ولا يحتاج إلى بينة، لأن أفلح ادعى وصدقت عائشة وأذن الشارع بذلك بمجرد ذلك، وتعقب باحتمال يكون الشارع طلع على ذلك من غير دعوى أفلح وتسليم عائشة. واستدل به على أن قليل الرضاع يحرم كما يحرم كثيره لعدم الاستصال فيه، ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لا يدل على العدم المحض. وفيها أن من شك في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه، وأن من اشتبع عليه الشيء طالب المدعى ببيانه يرجع إليه أحدهما، وأن العالم إذا سئل يصد بصدق من قال الصواب فيها
يصدق
من قال الصواب فيها. وفيه وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب ومشروعية استئذان المحرم على محرمه، وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه. وفيه جواز التسمية بأفلح، ويؤخذ منه أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه لقوله لها تربت يمينك، فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن حكم فقط ولا تعلل. وألزم به بعضهم من أطلق من حنفية القائلين أن الصحابي إذا وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وصح عنه ثم صح عنه العمل، بخلاف أن العمل بما رأى لا بما روى، لأن عائشة صح عنها أن الاعتبار بلبن الفحل ذكره مالك في الموطأ وسعيد المنصور وفي السنن وذكره سعيد المنصور في السنن وأبو عبيد في كتاب النكاح بإسناد الحسن، وأخذ الجمهور ومنهم الحنفية بخلاف ذلك، فعملوا بروايتها في قصة أبي القعيس وحرموه بلبن الفحل، فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة ويعرضوا عن روايتها. ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة، لكنه لم يرويها غيرها وهو إلزام قوي.
نعم، هذا هو الصواب، أن لبن الفحل يحرم، هو اللي عليه الجماهير.